احنا بندرس مع بعض في رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث. والاصحاح الثالث علشان الاربع اللي فات كان في البصخة فاكيد نسينا شوية، افكركم بالاصحاح الثالث كان مكتوب في ايه او ايه الافكار الروحية اللي كان بيناقشها. الاصحاح الثالث من اوله كان بيناقش مجموعة من السلوكيات والوصايا، او على الاقل الكلام دوت لغاية النص الاولاني من الاصحاح او عدد 15 اللي خلصه ابونا داود معانا. وكان معظم الكلام لو تفتكروا حضراتكم كان بيتكلم عن وصايا للازواج ووصايا للزوجات، بيتكلم على الطاعة، بيتكلم عن الاحترام المتبادل، يتكلم على حنية زوج او حنية قلب الزوج الذي يتعامل مع زوجته كأنية ضعيفة، ويتكلم عن المرأة التي لا ينقص من قدرها اي شيء ان تكون مطيعة لزوجها. انا مش هشرح الكلام اللي اتقال لان حتى اللي عايز هيلاقي ابونا داود قاله باسهاب وقالوا بشرح كبير وتوضيح كتير، لكن انا بفكركم ان الاصحاح الثالث لغاية عدد 15 كان كله اصحاح نقدر نقول عليه سلوكي، اصحاح كله تعليم ازاي نعيش بالوصية اللي احنا اخدناها من ربنا في تطبيقات حياتنا اليومية. النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي ناخد من اول العدد 16. من اول عدد 16 يكمل القديس بطرس الرسول تعليمه بيقول: ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. يمكن الآية دي هتاخد نص الوقت لوحديها، والآيات اللي بعديها ممكن تكون أسرع من كده شوية. تعالوا ناخد الآية اللي بيقولها بطرس الرسول، بيقول تاني: ولكم ضمير صالح لكي ناخد الأول حتة أولانية. تعالوا نعرف الأول يعني إيه ليكن لكم ضمير صالح، وإيه هو الضمير، وإيه هو الضمير الصالح، وإيه هو الضمير اللي مش صالح. بطرس بيقول إن ما ينفعش الإنسان يكون مسيحي وضميره ما يبقاش ضمير صالح. طب ايه هو الضمير الصالح؟ ايه هو الضمير الصالح؟ الضمير الحقيقي عشان نتعرف عليه، الضمير ده شيء معنوي، يعني احنا نقدر نقول ان العقل يوجد في الرأس، والقلب يوجد في الصدر، والامعاء والاحشاء توجد في البطن، لكن حد يقدر يقول لي الضمير فين؟ حد يقول لي الضمير نقدر نلاقيه فين؟ فالضمير هنا معنى معنوي، الضمير هو صوت ربنا خلقه فينا كلنا، هذا الصوت في صلاحه لما الصوت ده يكون صح يميل دايما للخير ويجرم الشر. يبقى الضمير هو صوت ربنا خلقه فينا، بدليل ان الناس اللي ممكن ما تكونش وصلت لهم وصية ربنا بيعرف بالضمير انه لما بياخد حاجة مش بتاعته ما بيبقاش مرتاح. فالضمير صوت ربنا خلقه فينا كلنا، وهذا الصوت قادر على التمييز بين الصح وبين الغلط. لكن مشكلة الضمير انه قابل للانحراف، مشكلة الضمير انه قابل للانحراف، وعلشان كده تيجي وصية الكتاب النهاردة على لسان بطرس الرسول بيقول لازم يكون عندك ضمير صالح مش ضمير منحرف. لان مشكلة خطيرة قوي ان الصوت اللي ربنا يكون خلقه فيا من اجل الصلاح ينحرف. فاذا كان الصوت اللي ربنا خلقه فيا انحرف، امال الصلاح هيكون فين؟ الحق هيكون فين؟ العدل هيكون فين؟ ما هيبقاش فينا خالص. فما ينفعش انسان مسيحي يتقال عليه انه مسيحي وضميره ما يكونش ضمير صالح. طيب يعني ايه برضو ضمير صالح؟ ضمير صالح معناها ان الانسان ما يجاملش ابدا على حساب الحق. بيحصل اوقات كتيرة قوي ان احنا نيجي على صوت الصلاح اللي جوانا ونجامل، ممكن مش على حساب الحق بتاع ربنا. الانسان اللي ضميره صالح ما يقعش في خطيه الرياء. الانسان اللي ضميره صالح دايما يشهد للحق مهما كان الثمن. الضمير الصالح يخضع، خلي بالكم من الحته اللي جايه، لان في ناس كتيره قوي بتلخبط فينا. هل صوت الضمير هو صوت الروح القدس في حياتنا؟ الحقيقة لا، الضمير حاجة والروح القدس حاجة تاني. الروح القدس هو الله الخالق، لكن الضمير دي أداة مخلوقة جوايا عشان أقدر أميز الصح من الغلط. فالضمير الصالح دايما خاضع للروح القدس، دايما خاضع للروح القدس. ولما الضمير الصالح يكون خاضع للروح القدس والروح القدس هو الله، يبقى الضمير مش هيغلط. لكن لو الضمير انفصل عن الروح القدس ممكن يغلط ويبقى مرتاح. ممكن الضمير يغلط ويبقى مرتاح. اديكم مثل يقرب الفكرة. انا هفترض ان انا انسان مولود في قرية من قرى الصعيد الجواني قوي، وواحد من عيلتنا طخوه بالنار، مش كده؟ ضميري ما يرتاحش لما اخد بالطار. مش هرتاح، في الصعيد يقولوا كده، مش هنقبل عزا لما ناخد بالطار، واللي ما ياخدش بالطار ده ما يبقاش راجل. فيبقى الانسان مجرم قصاد ضميره وما يرتاحش لما يقتل. خلي بالكوا هنا ان الضمير اتلخبط، ان الضمير انحرف، لان الضمير هنا تحرر من قيادة الروح القدس. لان الروح القدس بيتكلم على انك تغفر، بيتكلم على انك تسامح، بيتكلم على انك ما تنتقمش، وبيقولك لا تقاوم الشر بالشر. بيقولك الروح القدس دعوا مكان للغضب. بيقولك الروح القدس واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. لكن عمرنا ما شفنا روح قدس بيقولك اقتل لو حد من عندك اتقتل. فالضمير الصالح اللي بيتكلم عنه بطرس الرسول من اهم مزاياه انه يعمل تحت مظلة وارشاد الروح القدس. فما يحصلش الازدواجية. الضمير قابل للانحراف، بدليل ان لو موظف اول مرة يقبل رشوة في حياته ضميره ايه؟ يوجعه قوي، لان الروح القدس بينخسه يقول له اللي انت عملته ده غلط. تاني مرة ياخد ضميره يوجعه بس مش قوي. تالت مرة ياخد يقفل على ضميره الباب والمفتاح عشان يسمعش صوت التأنيب. خامس مرة ياخد يقول لك وايه يعني ما كله بيعمل كده. سادس مرة ياخد يشجع واحد تاني على الشر عشان ياخد معاه. يبقى الضمير قابل للانحراف. ومدام الضمير قابل للانحراف نرجع لأهمية الوصية اللي قالها لنا بطرس الرسول النهاردة لما قال لازم يكون ليكم ضمير صالح. يعني ما تغمضش عينك على ضميرك، لأن للأسف الضمير ممكن يتلوث وممكن يتلون بلون المجتمع وبلون المؤثرات الخارجية. يعني أنا بحب واحد والواحد ده غلطان، بس عشان بحبه قوي ما قولوش إنه غلطان، واقول يعني وايه يعني ما هو يعني كلنا بنغلط. واخدي بالكوا شوفوا الضمير ممكن ازاي يتلخبط. لكن الروح القدس مش كده ابدا. الروح القدس عنده الامور واضحه، لان ده الله الفاحص الكل والقلوب، عارف ايه الصح وعارف ايه الغلط. يبقى ده فرق بين الضمير والايه والروح القدس. فلما بطرس يقول ليكن ضمير صالح يعني بيقول لك احذر من تلوث الضمير، لان الضمير قابل للتلوث وقابل للتلوين. طيب في سؤال مهم، كيف نحصل إذن على هذا الضمير الصالح؟ احنا قلنا ايه هو الضمير الكويس، بس لسه ما قصناش يعني اذا ما كناش هنعرف ونخرج من هنا عارفين كيف نقتني هذا الضمير الصالح، دي تبقى مشكلة كبيرة قوي. اتكلمنا عن حاجة اكلة حلوة قوي بس ما وصلنا لكمش ازاي تطبخ ولا ازاي تتاكل، يبقى قلتها احسن مش كده؟ يبقى لازم احنا نعرف كيف نحصل على هذا الضمير الصالح ازاي. اول حاجة في قاعدة قاله لنا الاباء القديسين ان الصلاح كله في مين؟ في الله. فالانسان على قد ما تكون له علاقة قوية نقية غير مغرضة مع ربنا هيكتسب هذا الضمير الصالح. تعرفين الابن لما يقعد مع ابوه كتير ويرد عليه في التليفون بعد كده اللي بيسمعه يقول له ايه؟ صوتك زي صوت بابا بالظبط. ونفس الكلام البنت وامها. ليه؟ اصلها قاعدة بقالها 20 سنة كل يوم بتسمع صوت امها وكل يوم بتتكلم مع امها فابتدت تكتسب صفات امها. احنا كده بالظبط، على قد ما نقعد مع ربنا وعلى قد نتكلم مع ربنا الكل الصلاح نكتسب من صلاح الله في حياتنا. وعشان كده الانسان اللي ما بيقعدش كتير مع ربنا صدقوني حتى لو خادم، حتى لو خادم ما يعمرش كتير، لان الناس بتكشفه. عارفين يعني ايه بتكشفه؟ بيبان على حقيقته في محكة، في موقف يبتدي يفلسف الامور تلاقي ضميره ابتدى يتعوج ويقول لك اصل دولة واصل دولة وانا ما عنديش محاباة بس اصل دولة برضو يفرق عن دول. مين قال كده؟ مين قال كده؟ لكن الانسان الملتصق بربنا، الانسان اللي عارف وصية ربنا وحافظها زي درس الكتاب اللي حضراتكم متابعين عليه، درس الكتاب ده انا بعتبره قطرة. عارفين يعني ايه قطرة؟ يفتح العينين قوي. فبنعرف وصية ربنا، فلما نعرف وصية ربنا النهاردة حتى لو ما خدناش غير وصية واحدة بتقول ليكن لكم ضمير صالح، يتخليني واخد بالي قوي من كلمة الضمير الصالح بعد كده في حياتي الجاية كلها. فالإنسان عشان يكتسب الضمير الصالح محتاج العشرة الإلهية بشقيها، الصلاة في أن أنا أتكلم مع ربنا، والكتاب المقدس في أن أنا أحفظ قلبيا وصية الله. حاجة كمان مهمة قوي عشان الإنسان يكتسب الضمير الصالح، أنا ممكن أكون بصلي وممكن أكون بقرأ الكتاب المقدس بس تقابلني مواقف في حياتي أتوسوس فيها شوي، ما ببقاش عارف ايه الصح وايه الغلط. صدقوني صدقوني حتى على مستوى الكهنة اوعوا تفتكروا، وان كان من فم الكاهن تطلب الشريعة وابونا هو ربنا بيديله بالروح القدس ان يعلم شعبه، لكن مين قال ان الكاهن حتى لما بترسم جديد قبل ما بمر بسنين وخبرات في الكهنوت بيكون عارف اجابة على كل حاجة؟ عمره ما كان شغال في مشاكل قبل كده، عمره ما كان بيشوف خطايا يمكن بالسكيل الكبير اللي ابتدى يشوفها وهو كاهن. طب يعمل ايه؟ يرد ازاي؟ نفس ضمير الكاهن، نفس ضمير الكاهن ممكن بيبقى متحير في بعض الامور، طب يعمل ايه؟ يسأل. ودي نقطة مهمة قوي بتوفرها لينا كنيستنا، ان من الحاجات اللي تحافظ على صلاح الضمير ان يكون في نوع من انواع الارشاد والسؤال. يعني اوقات انا ابقى مش عارف ارد على واحد، يعني مره جالي واحد بيشتغل في شركه مندوب مشتريات فبيقول لي دلوقتي لو قالوا لي يا ابونا هات لنا المتر تقريبا ب50 جنيه في الحته دي من القماشه دي، طب انا لو قدرت اجيب متر ب48 جنيه واخدت ال2 جنيه دي كعموله في جيبي تبقى دي من حقي ولا انا كده ببقى بسرق الشركه؟ لازم انا اعترف لكم واقول لكم انا ما كنتش فاهم قوي، وعشان ما كنتش فاهم قوي قلت له اديني فرصه اسال وبعدين ارد عليك، لانه ممكن لو انا اجبته واجي اجابه ممكن اكون مضايق قوي يبقى ساعتها ضميري ضيق جدا او ضميري واسع قوي وسهلت له خطيه فانا مش عارف، فدام انا مش عارف يبقى لازم ارجع لحد اساله علشان انا من جوايا خايف ان ضميري ما يبقاش ضمير صالح. ومش عيب ان الانسان مهما كبر ومهما تقدمت به الايام والعمر والخبرة ان يروح ويسأل، لانه عنده هدف اسمى ان يحافظ على ضميره صالحا. تالي الاية الاولانية خدت مننا كتير مش كده، بس قلنا ان بطرس بيقول ليكن لكم ضميرا صالحا لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح. ده بقى الغرض. الغرض يا جماعة مش ان انا امشي واقول انا ضميري صالح، انا ضميري صالح. دي مشكلة كبيرة قوي لو الانسان وقف امام الله وشعر ان هناك برا داخليا. لا، الغرض الحقيقة ان الانسان يكون ضميره صالح علشان ده عمل كرازي في حد ذاته، ان الناس تشوفنا فتشم ريحة ابونا السماوي فينا احنا. يقول لك المسيحي ده مهما كانت ظروفه ما يقولش الا الحق. المسيحي ده مهما كانت الضغوط اللي عليه ما يجاملش على حساب ربنا. المسيحي ده مهما كانت الاضطهادات ومهما كانت التحديات ما يرعيش الا ضميره في مخافة ربنا. فاحنا كلنا كلنا كناس مسيحيين اهم حاجة عندنا ان طول ما احنا ماشيين مش يتقال علينا ان احنا كويسين، لا، يتقال على الهنا انه كويس من خلال الصورة اللي ربنا سمح للناس تشوفها فينا. ودي مش هتيجي الا اذا كنت انا فعلا حريص بالجهاد ان انا ضميري يكون ضمير ايه؟ صالح. ضميري ضمير صالح، كلمتي كلمة واحدة، مش مع ده اقول له رأي ومع ده اقول له رأي ومع ده اقول له رأي. معايا ولا مش معايا؟ الضمير الصالح مهم قوي. طيب نكمل قرايتنا. ولكم ضمير صالح لكي الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. كان زمان اللي يقبل الإيمان بالمسيح كان يتهم بفعل الشر على طول، كان يتهم بفعل الشر لأنه شرير، لأنه بطل يعبد الأوثان وبطل يسجد للأوثان. وقامت في بداية الحرب الرومانية، آسف، في أيام الدولة الرومانية مع بداية المسيحية، تهم رهيبة جدا جدا لحقت الكنيسة المسيحية في الأولى. فكانت تهمة من التهم أن المسيحيين يشربون دم البشر. هي دي مرتبطة بالأفخارستية، ان احنا بناكل جسد ودم ونشرب دم ربنا يسوع المسيح. فالكلمة دي لما اتنقلت الوثنيين ابتدت الناس، ما هو ما شافوش الكنيسة شكلها ايه وما يعرفوش يعني ايه طقس مباركة الخبز والخمر، لكن سمعوا ان المسيحيين بياكلوا جسد وبيشربوا دم، يبقى المسيحيين دول ايه؟ اكلي لحوم بشر وشاربي الدم. عرفوا ان الكنيسة زمان كانت تجتمع ليلا وكان يحصل عشاء قبل ما الطقس والقداس يبقى بالصورة دي، فكانت الناس كلها تاكل رجالا ونساء، وكان المجتمع القديم الوثني ما كانش فيه خلطة الرجال والنساء. فكانت تاني تهمة للمجتمع والكنيسة المسيحية الاولى هي تهمة ممارسة الزنا الجماعي. فكلمة مسيحي كانت تعني في فترة من فترات الدولة الوثنية ان دول هؤلاء فاعلي شر. فقولهم لا، مش مهم التهمة اللي في الأول بتتقال علينا إيه، المهم لما الناس تعاملنا فتشتم فينا بصلاح ضمائرنا رائحة مسيحنا الذكي هتغير وجهة نظرنا مع الوقت. وبصراحة الكلام ده بيحصل أوقات كتيرة قوي لمجرد إن إحنا مسيحيين نتعامل مع ناس بعد عنكم تتقرص بطنهم أول ما يعرفوا إن إحنا مسيحيين، يعني ما يحبش المسيحي فيتعامل مع المسيحي مصدر ان الانسان ده كافر، مصدر ان الانسان ده مشرك، مصدر ان الانسان ده يعني قلتهم احسن الحقيقة، مش كده؟ في ناس بالشكل ده، مش على الكل لكن بنتكلم على البعض اللي ممكن يكون احساسهم كده. وبعدين ربنا يسمح ان هم يتعاملوا مع هذا الانسان المسيحي فيجدوا رصيد من المحبة ورصيد من الاحتمال ورصيد من الضمير الصالح، ويصدقوني في اعمالنا شفنا كده بعنينا، انه يجي بعد فترة ويقول على فكرة، هو طبعا مش هتغير 100% لكن يقول ايه، فيكم ناس كويسين، احنا ما كناش فاكرين انكم انتم كده. الله، ده انتم كويسين اهو. الله، دي جت منين؟ جت منين؟ جت بصراحة، ترجعوا لها من الاول خالص، الضمير الصالح، فالناس تشتم رائحة المسيح الزكية في اولاد ربنا، فيطلع زي واحد ابونا بشوي كامل نقول عليه انجيل معاش، يطلع واحد زي ابونا ميخائيل ابراهيم نقول عليه كان رجل صلاة، يطلع واحد زي فلان، واحد زي علان، واحد زي فلان، واحد زي علان، فالناس تبتدي تشوف ايه، الله، ده المسيحين حلوين، لانهم اشتموا رائحة المسيح في مين؟ في اولاد المسيح. شفتوا بقى السلسلة جاية ازاي في الآية؟ ضمير صالح، الناس حتى لو كانت بتقول عليكم في الاول فاعلي الشر هتغزى. ليه؟ لان ما شافتش حد في امانتكم، ما شافتش حد في قداستكم، ما شافتش حد في بركم، ما شافتش حد في محبتكم، لازم هتحبكم. حتى لو ما حبكمش هيطلع ناس منهم يشهدوا لكم. ودي كانت بتحصل امتى؟ كانت بتحصل ايضا في قرون الاستشهاد الاولى، ان يلاقوا المسيحيين مسكنين قوي وبيحدفوهم للاسود وبيحدفوهم بالحجاره، والمسيحي من دول راكع على ركبه لا يصلي من اجل خلاص نفسه فقط ولكن يصلي من اجل الذين يرجمونه. فكانت ناس كتيره تتعجب وتقول ايه القوه اللي في الناس دي، اكيد اللي وراهم اله حقيقي، وكان يبقى دوت مدخلهم للمسيحيه. يا خضر ابيض، الوقت رانا خالص. طيب الموضوع كده، متهيألي الضمير الصالح والآية 16 خدت حقها وشويتين شوية. ناخد الآية اللي بعد كده، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منهم وأنتم صانعون شرا. هنمشي بسرعة بقى شوية تاني. بيقول لما أنت تتألم وأنت بتعمل الخير أحسن 100 مرة وأنت تتألم على الشر. يعني عاوز يقول في نوعين من الألم، في نوعين من الألم. ألم ممكن تقابله هنا في هذه الحياة اللي انت عايشها على الأرض نتيجة انك ماشي بضميرك الصالح، ما انت كويس، فبترفض الرشوة وبترفض السرقة وبترفض الكذب، ففي ناس هتتعبك لأن الدنيا دي العالم ده وضع في الشرير معايا. فانت ممكن تقابل نوع من ألام الاضطهاد لأنك متمسك بالصحة على الأرض، بس ده أهون بكتير قوي قوي مهما كان الألم على الأرض من أنك تتألم فوق في السماء نتيجة أنك تعمل الشر على الأرض. يعني أنت عندك حاجتين، يا تمشي صح وتتألم هنا من الناس، يا تمشي غلط وقد تمجد من الناس لكن تتألم فين؟ فوق. أقرأها لكم تاني وشوفوا المعنى ماشي ولا لا. لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، يعني لو ربنا سمح لكم بالاضطهاد هنا على الأرض وأنتم صانعون خيرا، صانعون خيرا يعني نتيجة كنتم ماشيين بالضمير الإيه؟ الصالح، أفضل منه وأنتم صانعون شرا، لأن في نوع من الألم التاني هيجي نتيجة الشر، فأحسن تتألم وأنت في الخير عنك تتألم بعد كده نتيجة الشر. نشوف الآية اللي بعديها، فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محي في الروح. الآية دي سهلة قوي ومفسرة نفسها، مش محتاجة أكتر من يعني إشارات خفيفة. بيقول إيه؟ بيقول فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل خطايانا. في أوقات كتير قوي الإنسان بتخور همته. ليه؟ إحنا كطبيعة بشرية احنا كطبيعة بشرية نحب ايه؟ نحب ما دام احنا مشينا بضمير صالح نكافئ مكافأة صالحة على الارض، مش كده؟ يعني انا ما بكذبش، ما بشتمش، ما بحلفش، بسامح الناس، باجي على نفسي، جزائي بعد كل ده ان ربنا يسمحني بالألم. خلي بالكم، فاحنا بطبيعتنا البشرية الضعيفة عندنا دايما قصر نظر روحي. ما دام احنا شفنا ان احنا بقينا في حالة من حالات الضمير الصالح والقداسة النسبية او البر النسبي، محتاجين التعويض هنا على الايه؟ على الارض. يعني محتاجين، ما دام انا ماشي صح، واحد جه يعمل لي شر، ربنا هينزل ملاك من السماء يذبح الانسان الشرير ويتمجد اسم ربنا وانا انتصر لان انا كنت ذو ضمير صالح. كل الناس عاوزة كده، كل الناس عايزة كده. بطرس بقى النهاردة بيفاجئنا بحقيقة جديدة، بيقول ولازم تقبلوها وما لكمش خيار تاني، ان احيانا هيكون في ألم، والألم ممكن يكون مستمر هنا على الأرض. فبدل ما تخور في إيمانياتك وتقول هو يا رب ذنبي ان انا ماشي كويس يحصل فيا كده، يقول لك لا يا حبيبي، ارفع عينك للمسيح وخلي المسيح مثلك الأعلى. هو المسيح كان عمل ايه شر عشان يتعلق على الصليب؟ هو المسيح كان عمل ايه شر عشان يلكم ويضرب ويلبس إجليلا من شوك؟ ايه الشر اللي عمله المسيح؟ ده بالعكس، ده المسيح قبل هذا الألم وقبله مرة واحدة. يعني المسيح جاز كل الألم اتجمع مرة واحدة في ألم الصليب كذبيحة لا تكرر. دي مقصود بها كلمة مرة واحدة، انه تألم مرة واحدة يعني تمت الذبيحة الكفارية بتاعته مرة واحدة، تحط عقائدية في النص. فبيقول لك لما يجي يخور عزمك وتخور همتك في جهادك الروحي، افتكر حاجة واحدة. ايه اللي تفتكره؟ ان المسيح تألم والمسيح مثلك، وليس هناك عبدا افضل من سيده. فاذا كان السيد اتهان واحتمل الألم لكي ما يقربك أنت لله في المصالحة والفداء، فكيف أنت لا تتحمل الألم من أجل خلاص نفسك؟ احنا عندنا مشكلة خطيرة في الكنيسة بنعاني منها. لما حد يجي يشتكي من ظروف أو اضطهاد أو زوج ظالم زوجته أو زوجة ظالمة زوجها، ونيجي نتكلم معاه نقول له بس المسيح احتمل، يقول لك ده المسيح، وكأن المسيح مفصول عن كنيسته. لا، ده المسيح قدوة شخصية لكل واحد فينا، وقدوة للكنيسة على مستوى اضطهاداتها وألمها طول حياتها هنا على الأرض. فبطرس بيقول لك ارفع عينك، بلاش السلف بيتي اللي الناس بتحسه. السلف بيتي يعني الإشفاق على الذات. في ناس كده تشفق على ذاتها، أنا عملت إيه علشان ربنا يعمل فيا إيه كل ده؟ ارفع عينك للمسيح، وكان المسيح عمل إيه عشان يتعمل فيه كل ده؟ ده المسيح ما كانش يستاهل. على الأقل أنا وإنتم عندنا خطايا كتيرة قوي، حتى لو اتجازينا على حاجة ممكن تكون حاجة مقابل حاجة تانية إحنا ناسينها يعني. لكن قولولي شر واحد المسيح صنعه يستحق عليه الألم؟ ولا حاجة. فإذا كان المسيح احتمل الألم من أجلي أنا، فكيف أنا أكابر وأرفض الألم اللي ممكن يكون ربنا سمح لي بيه من أجل خلاص نفسي؟ المعنى واضح ولا صعب؟ طيب، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح. يعني هو مد الجسد لكن روحه كانت حية، ودي حتة لاهوتية، ان المسيح بالرغم انه مات على الصليب وروحه فرقت جسده، لكن روحه ما ماتتش، دي نزلت الجحيم ونزلت الفردوس بعد كده زي ما هتيجي الايات اللي بعد كده. خلي بالكم، العدد 16 و17 و18 اللي احنا قلناهم لغاية دلوقتي بيتكلم على ايه؟ سلوكيات الضمير الصالح وفكرة انك تقبل الالم، ومثلك الأعلى هو مين؟ المسيح الذي قبل الألم. من الأول العدد الجاي هيبتدي يخش في حتة عقائدية، يعني هو البطرس بيسترسل في الكلام، فبيقول آخر حتة في العدد 18 مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح. ابتدى بقى يخش في حتة عقائدية شوية عشان يشرح يعني إيه مماتا في الجسد ولكنه محيا في ايه؟ محيا في الروح. الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن. الآية 19 دي موجودة في القداس بالضبط، موجودة في القداس بالضبط. هقراها لكم تاني وحاولوا تطلعوها لي من القداس الإلهي أو القداس البسيلي على وجه الخصوص. هقراها تاني. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. بنقولها ازاي دي في القداس؟ نزل إلى الجحيم من قبل، يعني روح الله أو الروح الإنسانية بتاعت ربنا يسوع المسيح كانت متحدة باللاهوت. فلما المسيح قال قد أكمل وأسلم الروح، هذه الروح نزلت إلى الجحيم. في الجحيم كان في مين؟ في ناس. مين اللي كانوا في الجحيم؟ ناس هنعرفهم في الآية اللي بعد كده، اسمهم الذين كانوا في السجن. فنزل المسيح يكرز لهم. طب يكرز لهم بإيه؟ يكرز لهم بإيه؟ لا، بشارة الإنجيل. إيه ده؟ لو ناس كده كده ماتوا يعني مش هلحقوا يعملوا حاجة بالإنجيل. يكرز لهم بأن الوعد اللي كانوا مستنيينه بالفداء تم دلوقتي. الوعد اللي كانوا مستنيينه بالفداء تم دلوقتي. فنزل فكرز لهم، قال لهم انت يا آدم، انت يا إبراهيم، انت يا إسحاق، كنتوا محطوطين مع الناس الأشرار جوه الجحيم، بس انتوا مش أشرار ولا حاجة. فأنا جاي أخدكم ومعايا اللص اليمين أهو عشان تبقوا انتوا أول ناس داخلين معايا الفردوس. يبقى الآية 19 آية عقائدية بتبين لنا إيه اللي حصل ما بين لحظة الصلب وما بين القيامة، لأن في حاجات كتير حصلت ما نعرفهاش إلا من خلال الكتاب المقدس. هقراها تاني. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح في السجن. عدد 20 بيتكلم على نوع تاني من أنواع الكرازة، وبعدين هجمعها لكم كلها على بعض فتفهموها، لأن الآيات دي آيات عقائدية كل آية منفصلة عن التانية تماما، وبعدين نجمعها. آية 20 بيقول فيها إيه؟ إذ عصت قديما حين كانت أنا الله أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا الآن نحن أيض نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. بطرس ابتدى يستطرد فكرة تقود الفكرة، فيتكلم على روح الله المحي، يبتدي يفتكر كلمة ان الروح المحي دوت هو اللي نزل لمين؟ للفردوس. ولما كرز بالخلاص دي فكرته بقصة تانية، ان كانت في كرازة قبل كده تممها ربنا من خلال نوح. انت كنت قصة نوح قعد 120 سنة يكرز للناس بالخلاص. يا جماعة خشوا معانا، ان الله يريد ان الجميع يخلصون، اللي هيفضل برة هيموت، المية هتنزل عليه وتغرقه. خليكم معايا. الناس استجابت؟ محدش استجاب. وعشان كده بيقولك الذين عصوا قديما، الذين عصوا قديما. فيبتدي يفكرهم بقضية نوح، ان بالرغم ان ربنا كرز قديما لكن عدد الانفس اللي خلصت كانوا كام؟ مين الثمانية؟ نوح ومراته وثلاث ولاده وستاتهم، يعني كل ولد ومراته ثلاثة يبقى ستة، ورجل ومراته اللي هو نوح ومراته يبقوا كده كل عددهم ثمانية. طيب نكمل. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، يعني إيه بقى الكلام ده؟ عاوز يقول إن الكرازة دي تمت على مراحل. لما ابتدى يتكلم على كرازة النفوس اللي في السجن اللي هما في الجحيم، دي فكرته بفكرة الكرازة، فقال إن ربنا قصته معانا قصة صعبة قوي. كرز أيام نوح الناس قبلته ولا رفضته؟ أيام نوح الناس رفضت ولا قبلت؟ رفضت، وعشان كده جه طوفان غرق الايه؟ الناس. وكرز اثناء تجسده لما كان ماشي على الارض يتكلم على ملكوت السماوات، الناس قبلت ولا رفضت؟ معظم الناس ايه؟ يقول الكتاب المقدس كده الى خاصته جاء وخاصته لم، اما الذين قبلوا، الشوية اللي قبلوا اعطاهم سلطان ان يسيروا ابناء الله. يبقى ايام نوح كان فيه كرازة والناس عصت، ايام تجسد المسيح كان فيه كرازة والناس عصت. النهاردة بطرس بيتكلم بيربط بقى نوح والفلك بالمعمودية، بيقول عندنا النهاردة كرازة اسمها كرازة الايه؟ المعمودية، بس لازالت الناس ايه؟ بترفض. فمعظم الناس مشكلتها انها رفض المسيح، بالرغم ان المسيح يكثر ويكرر من عمل الكرازة. مرة أيام نوح والناس رفضت، مرة أيام ما كان متجسد والأكثرية رفضت، مرة وإحنا مسيحيين دلوقتي اللي هو بطرس والتلاميذ وقت ما كان بيكتب الكنيسة دي ويكرز بالمعمودية، بس معظم الناس كانت إيه؟ فبيقول لهم خلي بالكم بقى في مقابلة بين المية أيام نوح وبين مية المعمودية، لأن المية بتاعة الطوفان كانت سبب لخلاص ناس وسبب لهلاك ناس. يعني اللي قبلوا الكرازة إيه اللي حصل لهم؟ خلصوا. والذين رفضوا الكرازة إيه اللي حصل لهم؟ غرقوا وهلكوا. فهي نفس القصة النهاردة، تقبل المعمودية أم لا تقبل المعمودية؟ تقبل المسيح مخلصا وفاديا ولا لا تقبل المسيح مخلصا وفاديا؟ اللي مش هيقبل ملوش خلاص. ودي المقارنة اللي كان بيعملها مين؟ بطرس الرسول. بس خلي بالكم بقى شوف بيقول ايه، اي المعمودية لا ازالة وسخ الجسد. اوه تفتكروا ان المعمودية تمثيلية تقابل الحمام او الدش او الشاور بتاع اليومين دولة، ان الناس بتستحمى كده يعني بننظفهم من بره؟ لا، ده في حاجة اهم، بل سؤال ضمير صالح عن الله. يعني ايه سؤال ضمير صالح عن الله؟ كان يجيبوا زمان الناس الوثنيين ويعلموهم، وقبل ما يعمدوهم كانوا لازم يطمنوا الكنيسة، ضميرها يطمن بسؤال صالح عن الله. يعني ايه بسؤال صالح عن الله؟ يعني نجيب اللي هنعمده كده نقول له انت داخل المعمودية ليه؟ ما يمكن داخل عشان يتجوز واحدة مسيحية، نقول له ما تنفعش، انت مش داخل المسيحية بضمير صالح، ده لابد ان نسألك عن الله وعن الفداء وعن الإيمان. ولما الكنيسة تتأكد ان اللي داخل المعمودية داخلها من اجل المسيح ومن اجل الخلاص، كان يبقى ضميرها صالح ان هي تعمده. طبعا بيحصل في بعض الاحيان تجاوزات وده مش صح، لكن لازم اللي يتعمد يتعمد والكنيسة ضميرها مرتاحة انها بتعمده، وخاصة في معمودية مين؟ الكبار مش الاطفال. اللي جاي ده جاي ليه؟ جاي ليه؟ يعني ممكن يجي واحد يكون غير أرثوذكسي وعاوز يتجوز بنت من بنات الكنيسة، فأبونا يعني ممكن يتساهل شوية ويجوزه. هيا لا، حتى لو هو وافق على المعمودية لازم الكاهن الكنيسة تقول له، تشرح له إيمان وعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية. لكن تناوله وبعد كده يطلع يقول لك أنا مؤمنش بالجسد والدم، وما أؤمنش ان احنا بناكل جسد المسيح الخلاص، وما أؤمنش اساسا بسر المعمودية، بس انا عملت كده عشان اتجوز، تبقى الغلطة هنا غلطة مين؟ غلطة الكنيسة. فلك بضمير ليس لإزالة وسخ الجسد، المعمودية دي مش علامة مش حمام بناخده، لا ده ضمير صالح ان اللي يجي للمسيح جاي عشان المسيح وإلا ما يتعمدش. فهمتوا الحتة بتاع الضمير صالح دي؟ الذي مثال الخاصة عن المعمودية الذي هو في يمين بيرجع تاني للكلام عن المسيح، ودي اخر آية عشان نختم من بنعمة ربنا الاصحاح، الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. بيرجع المسيح بقى ويتكلم عن المسيح تاني ويقول مين هو مسيحنا اللي المفروض الناس تخش وتتعمد على اسمه وعلى خلاصه. فيقول الذي هو في يمين الله. كلمة في يمين الله دي كلمة تكررت كتير قوي، بولس الرسول قالها في الرومية 8 وفي كلوسي 3 وفي برانيين 1 عدد 3 و4، ودي بطرس بيكررها هنا. يعني كلمة وداود قالها، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع او اعدائك موضعا تحت قدميك. يعني ايه الكلام ده كله؟ في ناس للأسف فهم الحتة دي غلط، فاسمحوا لي أشرحها برضو إيمانيا أو عقائديا. في ناس فاكرين إن الآب له يمين، فلما الابن صعد إلى السماوات جلس عن يمين الآب، يعني ربنا كده لو هنبصه هنلاقي فين إيده اليمين؟ تبقى الآب أهو والمسيح قاعد جنبه. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. طب غلط ليه؟ اللي هيقوله غلط ليه وأبرافو عليه، برافو. لان لو قلنا ان الاب له يمين وله يسار يبقى الاب محدود وده تينافى مع اللاهوت، مش كده؟ يعني ربنا هيبقى له حجم، لكن ربنا غير محدود. وبالتالي لما نقول ان المسيح جلس عن يمين الاب، ده ما فيش ثنائية بين الاب والابن، ده هم داخلين في بعض. لكن كلمة جلس عن يمين الاب معناها ان الابن يمثل قوة الاب، لان اليمين معناها ايه؟ اليمين ليها معنيين دايما، القوة والعمل. فعمل الفداء مين اللي تممه؟ الابن. وعشان كده الصفة المعنوية للابن انه عن يمين الاب. مين قوة الاب ومجد الاب اللي احنا شفناه؟ هو الابن. وبالتالي كلمة لما نقول ان الابن جلس عن يمين الاب، مش معناها جلس بالصورة المادية اللي احنا فاهمينها، دي معناها نرمز لان ربنا يسوع المسيح اكنوم الكلمة هو قوة الاب ومجد الاب المعلن لينا. طيب المسيح في مجده بقى، احنا شفناه بالجسد، بطرس بينقلنا نقلة تانية للسماء، فبيقول الذي إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. يعني المسيح لما يطلع في السماء كل القوات، كلمة سلاطين دي رتبة من رتب الملائكة، والقوات دي رتبة من رتب الملائكة، والأرباب دي رتبة من رتب الملائكة، والشاروبين والسيرافيم رتبة من رتب الملائكة، والسلاطين رتبة من رتب الملائكة. يعني كل دي أسماء للملائكة. فيبتدي يقول لك أن طول ما هو في السماء، يعني في يمين الآب، يستعلن قوته ومجده وضع طبيعي، لأن هو الله الكامل، أن كل القوات السمائية تكون خاضعة لمين؟ لربنا يسوع المسيح. علشان وقتنا خلص، أراجع تاني الأفكار الأساسية. عدد 16 و17 و18 بيتكلم على فكرة الضمير الصالح، وممكن الألم الذي يقابل أبناء الله في قصة الضمير الصالح دي، ولازم نحتمل الألم لأن المسيح من غير الخطية احتمل علشانك أنت. وبعدين ابتدى يتسلسل في قصة عقائدية شوي، ابتدى يتكلم عن المسيح الذي كرز للأرواح الذين في السجن. فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ لما نزل للجحيم وطلع الناس. وبعدين اتكلم على كرازة تانية الشعب رفضها زمان، وهي كرازة نوح من اجل الخلاص. وبعدين ربط كرازة نوح بكرازة المسيح، مين قبلوه ومين لم يقبلوه. وبعدين عمل تشبيه بين كرازة نوح والمية بتاعت الطوفان ومية المعمودية التي كانت سبب لخلاص اخرين وهلاك عددين. وفي الاخر خالص، في الاخر خالص يتكلم عن مكانة ربنا يسوع المسيح، فيرفع ابنا من السماء، وكأن في آخر الإصحاح عاوز يقول أنا قلت لكم تعاليم كتيرة قوي في 21 عدد، محدش فيكم هيقدر يطبقها ولا ينفذها في حياته إلا إذا كانت عينه على مين؟ على المسيح الذي جالس في السماوات في مجد أبيه الصالح، وجميع القوات وجميع السلاطين وجميع الأرباب وجميع الملائكة تقدم له التسبيحة والخدمة. فالإنسان قصاد المنظر السماوي ده يكش قوي ويراجع نفسه، ويحس ان وصية ربنا مش وصية صعبة، لأنه يستمد قوته من ربنا يسوع المسيح اللي هو باصص عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.